ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر عام 2024. نبدا برنامجنا كالعاده بنشره الاخبار والبدايه بالعناوين. انطلاق جلسة المرافعة الختامية لمحاكمة علي كوشيب في لاهاي، ومكتب الادعاء يستعرض تقريرا لراديو دبنج خلال الجلسة. كريم خان يؤكد استماع المحكمة لأكثر من 100 شاهد وآلاف الأدلة، والناطق باسم المحكمة يتوقع أن تستغرق مداولات النطق بالحكم 6 أشهر. مقتل 15 شخصا وإصابة 64 آخرين جراء القصف المدفعي في الفاشر، وتجدد القصف المدفعي في زمزم وارتفاع عدد الضحايا إلى 8. استهداف شندي بثمانية مسيرات واعتقال 3 شباب بالمدينة، والطيران الحربي يشن غارة جوية على ود مدني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت صباح الأربعاء في لاهاي جلسة المرافعة الختامية لمحاكمة علي كوشيب الذي يواجه تهما بالجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في فاتحة أعمال الجلسة إن الجلسة تمثل يوم مهم للعدالة وللضحايا الذين يراقبون العدالة التي تعقو إليها على مدى 20 عاما، وأضاف هذه الجلسة تمثل وفاء بعهدنا للضحايا. وأضاف في هذا الخصوص
لأن هذه المحاكمة تمثل لحظة أمل أو بريق أمل، يجب أن نفرق بين الحقيقة وبين الخيال. هذه محاكمة مهمة جدا للعديد من الأسباب في نظري. أنا أتمنى أنني أمثل الكثير الذين يمثل الممثل القانوني المجني عليهم والدفاع والادعاء أيضا.
وقال كريم خان إن المحكمة استمعت إلى 81 من شهود الادعاء، من بينهم 56 شهادة مباشرة و20 من شهود الدفاع، منهم 17 شهادة مباشرة، والاتفاق على 434 حقيقة وتقديم آلاف من الأدلة. وقال إن حكومة السودان والجنجويد اتخذوا الاغتصاب كسلاح، ومن بين تلك الجرائم الاغتصاب أمام الأسر ضد الطفلات، مشيرا إلى أن بعض النساء انتحرن وبعضهن أصيبن بالجنون. وقال إن الأطفال عانوا من الهجمات وتأثروا بالمجاعة ورحلة النزوح. وأضاف في هذا الخصوص
بعضهم انتحروا وبعضهم جنوا بسبب هذه الاغتصابات ولم يستطيعوا الاندماج في المجتمع. وتحدث أيضا الشاهد بي 11 عن وأقول لم أكن أستطيع إكمال مواصلة دراستي بسبب هذه الدراسة، حيث أنها وصمة، لم أستطع الجلوس في نفس الفصل، شعرت بالخجل.
من جانبه أشار عضو مكتب المدعي العام جوليان نيكل خلال الجلسة إلى مقطع فيديو ذكر فيه علي كوشيب إنه ما تقوله راديو دبنجا صحيح، بأنه قتل عدد كبير من الأشخاص وأنه سوف يقتل المزيد، ويفتخر فيه بصلته بعمر البشير. واستعرض جوليان تقريرا لراديو دبنجا وصف علي كوشيب بأنه قائدا للميليشيا المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ويقود قوات أبو طيرة، وأنه هاجم المنطقة باستخدام عربات، واعتبر جوليان ذلك بأنه اعتراف من المتهم. وأضاف هذا الخصوص
ويتفاخر ما يقوله راديو دبنجا صحيح، لأنني قتلت عددا كبيرا من الناس وما زلت وسوف أقتل المزيد. إليكم ما قاله راديو دبنجا عن علي كوشيب قائد للميليشيا مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. المتهم يقول أنه ما قاله راديو دبنجا عني صحيح، أنا زعيم ميليشيا وأنا الشخص المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
قال فادل عبد الله الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية إن القضاة سيدخلون في مرحلة التداول بعد رفع جلسات المرافعة الختامية يوم الجمعة المقبل. وأوضح في تصريحات لراديو دبنجا إن المداولات ربما تستغرق 6 أشهر، وذلك لتحديد هل المتهم بريء أم مذنب وهل الأدلة قطعية. وبناء على ذلك سيتم الحكم بالبراءة أو الإدانة أو الإدانة في بعض القضايا. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه المرحلة قد تأخذ عددا من الأشهر، يعني ربما تأخذ 6 شهور، يمكن تأخذ أكثر يمكن تأخذ أقل، إنه هذا الأمر يعود إلى القضاة وفقا لحجم القضية المعروضة أمامهم. بعد ذلك القضاة يمكن أن يقرروا إما البراءة من كل التهم أو البراءة من بعض التهم والإدانة في بعض التهم الأخرى أو الإدانة بكل التهم.
وقال فادل عبد الله إنه بعد مرحلة النطق بالحكم تأتي مرحلة الاستئناف أمام 5 قضاة آخرين، وأبان إنه في حالة إدانة المتهم تفتح قضية التعويضات للضحايا، وأكد إن المجني عليهم يمكن أن يستفيدوا من التعويضات الفردية أو الجماعية أو الرمزية، وأن المدان يتحمل التعويضات، وفي حال عدم قدرته فإن هناك صندوق ائتماني لجمع التبرعات لتعويض المجني عليهم. وأضاف هذا الخصوص:
إذا كان هنالك إدانة المجني عليهم في التهم التي يتم الإدانة فيها، يمكن لهم أن يستفيدوا من التعويضات التي قد يقررها القضاة، وهذه التعويضات قد تكون بشكل رمزي وقد تكون بشكل مادي، قد تكون بشكل تعويضات فردية أو أحيانا تعويضات جماعية تفيد الجماعة أو القرية أو
كشف إبراهيم خاطر المدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور عن مقتل 15 شخصا وإصابة 64 آخرين في الفاشر يوم الأربعاء جراء القصف المدفع لقوات الدعم السريع. وقال خاطر في تصريحات صحفية إنه من بين القتلى 5 أطفال و10 نساء، مبينا إنه القصف استهدف سوق الروب في سوق المواشي وحي الثورة ألف الحارة الأولى، وقصف مراكز اللواء في مراكز شال الذي يأوي الذين فروا من الفاشر. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا القصف الإجرامي أدى إلى سقوط 64 جريح و15 شهيد، 5 منهم أطفال، والعشرة كلهم نسوان في الأعمار فوق 40. وأي زول من سكان الفاشر بيعرف منو الأمهات اللاعي عملنا في سوق الروب، وأي زول بيعرف منو مراكز الإيواء سواء كان في شالا ولا في سلومة ولا في زمزم.
جددت قوات الدعم السري يوم الأربعاء قصفها لمعسكر زمزم بالفاشر بالأسلحة الثقيلة، مما أدى لسقوط ضحايا. وكشفت مصادر من المعسكر أن عدد الضحايا في معسكر زمزم للنازحين بالفاشر جراء القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السري 3 ارتفع إلى 8 قتلى، وأن القصف أدى لسقوط جرحى وتدمير منازل. وأضاف نازح من معسكر زمزم في هذا الخصوص:
هذه ليس معسكر للجيش ولا معسكر للحركات المسلحة، ده منزل مواطن نازح بريء تهرق بدانات 120 و40 دليل يا عالم، ترونه أمامك لا قطية لا كارو عربة بتاعت مواطن، هذه ليست عربة عسكرية، منازل من المواد المحلية أطفال.
وفي ولاية الجزيرة شن الطيران الحربي صباح الأربعاء غارات جوية عنيفة على ود مدني بولاية الجزيرة. من جهة أخرى أعلن الجيش التصدي لهجوم على منطقة بود بالنيل الأزرق يوم 3 استمر لنحو 4 ساعات. أعلنت القوات المسلحة إن مضادات الفرقة الثالثة مشاب بشندي تصدت ل8 مسيرات أطلقتها قوات الدعم السري فجر الأربعاء استهدفت الفرقة الثالثة، وأشارت الفرقة إلى إسقاط 2 منها داخل ميادين الفرقة دون أي خسائر بشرية أو مادية، و6 منها خارج الفرقة في مواقع متفرقة. من جهة أخرى قتل راعي إسر سقوط 2 مسيرات في مناطق بالقرب من الزيداب بنهر النيل يوم 3. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
والله الناس بيبقى تقريبا من ساعة 2، والله بترك طبعا بالقيادة، ولكن طبعا في تشويش وحاجة شكلي، لكن أغلبيتهم ما في الحياة في القيادة الفرقة الثالثة، والله حسب المعلومات ما في إصابة، والله بقول أصغر دعاية بقول أصغر، والله انفجارات في 2 قوية، لكن الباقي ده طبعا ما 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 عليك.
اعتقلت استخبارات الفرقة الثالثة مشاب شندي بولاية نهر النيل 3 شباب أعمارهم أقل من 20 سنة يوم الجمعة الماضي، وأبدت أسر وأقارب المعتقلين قلقهم على مصير أبنائهم بعد أن أنكرت إدارة الاستخبارات بالمدينة وجودهم بطرفها. وقال أقارب المعتقلين لراديو دبنجا إن عناصر تتبع للاستخبارات العسكرية بمدينة شندي أوقفت عدد 5 أسر قادمة من منطقة العزبة بالخرطوم بحري عند ارتكاز مدخل المدينة، وقامت باعتقال كل من كورنوليوس عوض سليمان وريمون رجدي البن وبابليس مجروس يوم الجمعة الماضي. أقر الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم صديق المهدي بأن الانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين على الأرض لم تتأثر بتوقيع إعلان أديس أبابا الموقع بين تقدم والدعم السريع في يناير الماضي. وأشار المهدي في مقابلة مع راديو دبنجا إلى أن تنفيذ بعض بنود الإعلان يتطلب استجابة واضحة من الجيش، مؤكدا على ضرورة التزام الدعم السريع بما تم الاتفاق عليه، خاصة البنود المتعلقة بحماية المدنيين ووقف الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص
إنه نحن ما بنقيف من التواصل والاتصالات، لأن الاتصالات دي ما مربوطة بالاتفاق والاختلاف، مربوطة بأنه في قوة بتتقاتل على أرض السودان، انتهاكاتها تقع على شعب السودان. نحن بالتالي جزء من مسؤوليتنا التواصل المستمر معهم، قبلونا ما قبلونا نتواصل معهم، نطلب منهم ما نراه ضروريا تحقيقه.
قال البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية والخبير الاقتصادي إن الظروف غير مواتية حاليا لعملية استبدال العملة، سواء كانت ظروف سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو حتى الوحدة الجغرافية للبلاد. ووصف في حديث لراديو دبنجا دوافع استبدال العملة حاليا بسياسية، مشيرا إلى عدم استجابة العملية للشروط الاقتصادية والمالية لعمليات الإصلاح النقدي التي يتم في إطار استبدال العملة. وأوضح أن هناك شروط يفترض توفرها قبل البدء في استبدال العملة، تتمثل في السيطرة على معدلات التضخم المفرطة والتدهور المستمر في قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية حتى تحقق عملية تغيير العملة أهدافها الاقتصادية والمالية. وشدد على ضرورة توفر احتياطات من النقد الأجنبي. وأضاف في هذا الخصوص
ظروف غير مواتية طبعا للعملية بتاع تغيير العملة، سواء كانت الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الوحدة الجغرافية على الأرض. يعني بالتالي أنه هو يعني الدوافع الأساسية هي الدوافع السياسية.
أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين رفضها الدعوات التي ظهرت في الساحة السياسية الأيام الماضية بتشكيل حكومة قائمة على أجزاء من أرض السودان، واعتبرتها تهديدا خطيرا ومباشرا لوحدة البلاد وسيادتها، وتفتح الباب على مصراعيه أمام مخططات التقسيم. وأكدت النقابة في بيان أن الوحدة الوطنية ليست محلا للمساومة أو العبث السياسي. وأضافت النقابة سنقف بقوة وحزم ضد أي محاولة تهدد وحدة السودان وسلامة أراضيه. كشف نازحون من معسكر الحميدية بزالنجي بولاية وسط دارفور عن إصابة 3 نازحين، من بينهم امرأة بإصابات متفاوتة جراء تعرضهم للاعتداء بواسطة مسلحين. وقال سيف الدين هارون مسؤول الشباب في المعسكر لراديو دبنجا إن كل من يوسف بخيت ومحمد زكريا وامرأة اسمها حواء تعرضوا لاعتداءات يوم الثلاثاء شمال وادي أزوم، وأشار إلى نقلهم إلى مستشفى زالنجي لتلقي العلاج. وأضاف في هذا الخصوص
أنا بطالب من الجهات المعنية من الحكومة وجهات المعنية والمنظمات يتدخل في المشاكل بتاع حقه النازحين اللي قاعد بحصل لهم التعرض والقتل وضرب شديد جدا، فنتمنى انه النازحين يكون خالي من المشاكل وغيره.
وحول الوضع الانساني كشف سيف الدين عن تفاقم معاناة النازحين على الرغم من توزيع الغذاء، مشيرا الى ان التوزيع شمل نسبة 44% من النازحين، ودعا المنظمات للتدخل العاجل. كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الارتفاع الحاد في أعداد الأشخاص الفارين من الحرب في السودان إلى جنوب السودان، حيث تضاعفت أعداد الوافدين 3 مرات خلال الأسابيع الأخيرة. وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف يوم الثلاثاء أشارت المتحدثة باسم المفوضية أوليغا سارادو إلى تسجيل ما بين 7 إلى 10 آلاف وافد جديد يوميا منذ يوم السبت، غالبية من النساء والأطفال. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 131 إصابة جديدة بالكوليرا ليوم الاثنين، ومن بينها حالة وفاة واحدة، ليرتفع تراكم الإصابات في 11 ولاية إلى 46,036 إصابة، ومنها 1216 حالة وفاة. وأشار التقرير إلى عدم تسجيل أي حالة جديدة بحمى الضنك، وأكد التقرير تسجيل 3 إصابات جديدة بالحصبة ودون حالات وفاة، مما أدى لارتفاع تراكم الحالات إلى 777 إصابة ومنها 10 حالات وفاة في 12 ولاية، مبينا أن كسلا والقضارف ونهر النيل والبحر الأحمر لا زالت تسجل إصابات جديدة. غادرت السفينة فيوتشر من ميناء بورسودان بعد 4 أيام من رسوها دون تفريق حمولتها البالغة 50,000 طن من السكر، وجاء ذلك نتيجة رفض عمال الشحن والتفريق العمل بسبب القرارات المالية الجديدة التي أصدرها بنك السودان المركزي، والتي تقضي بعدم سداد أجور العمال نقدا بل تحويلها إلى حسابات بنكية. الخبر الأخير في النشرة: أصدر وزير النقل قراراً بإقالة مدير هيئة الموانئ البحرية كابتن محمد حسن مختار وتكليف نائبه المهندس إبراهيم يوسف خلفاً له، وجاء القرار في عقاب احتجاجات أدت لإغلاق ميناء سواكن ومقر هيئة الموانئ البحرية ببورسودان رفضاً لنقل مدير ميناء سواكن كابتن حسن مختار، وذلك قبل أن تتراجع وزارة النقل بعد ساعات. لهنا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتغطية فعاليات جلسة المرافعة الختامية في محاكمة علي كوشيب، حيث انطلق صباح اليوم في لاهاي الهولندية جلسة المرافعة الختامية لمحاكمة علي كوشيب، والذي يواجه تهما بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. واستمعت الجلسة لكلمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من أعضاء مكتب الادعاء، وتناولت كلمة كريم خان سير المحكمة خلال العامين الماضيين وتفاصيل ما دار خلال الجلسات الماضية.
كان شهادات وروايات التي عارضها الدفاع تظهر لنا الصورة وترسم الصورة للوقائع الجنائية والإجرامية التي ارتكبها أفراد، وهذا من خلال الأفراد الذين تحدثوا وتحلوا بالشجاعة ليشهدوا أثناء هذه المحاكمة. ونحن نقول بوضوح أن الأدلة غالبية الأغلبية توضح وتظهر أن السلوك والأفعال المزعم ارتكابها من قبل الذي يزعم الادعاء ارتكابها، لقد أثبتنا ذلك بما لدى مجال للشك المعقول. كل التهم التي ارتكبها المتهم في هذه القضية السيد عبد الرحمن والمعروف بالسيد علي كوشيب، ونقول أننا لم نحقق فقط عناصر العناصر الجنائية، ولكن أيضا العناصر المادية للمتهم في هذه القضية، حيث أنه كان قائد للجنجويد وارتكب الجرائم المتهم المزعومة بإرادة وبتحمس، وفي حين أن حكومة السودان وآخرين الذين كانوا يقومون بتسليح الجنجويد يعني في الظاهر كان من أجل مقاومة التمرد، إلا أن الحقيقة في هذه القضية أنهم لم يكونوا الضحايا في هذه القضية، لم يكونوا ثوار، بل كانوا مدنيين. من 81 شاهد للادعاء تم استماع روايتهم وتم تقديم روايتهم أمام حضراتكم، وقد ذكروا لنا القتل والقتل الجماعي والاعتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور، الذين حتى اليوم لم يعود لا يستطيع العودة إلى وطنهم وبلدهم الذين ينتمون إليه. وسمعتم حضرات القضاة مئات من الرجال الفور الذين هم يعتبروا رجال آباء وأبناء وإخوان وتعرضوا للتعذيب والاعتقال في مكجر وفي دليج، وهذا على يد المتهم في هذه القضية.
هو يؤكد كريم خان خلال مرافعاته الختامية أن الحكومة السودانية والجنجويد استخدموا الاغتصاب كسلاح، مما أدى إلى أضرار كبيرة للنساء والفتيات.
حضرات القضاة، سمعتم أن الاغتصاب ارتكب على يد الجنجويد وميليشياتهم، وقد قدمنا أدلة أن هذا كان جزء من سياسة الجنجويد وحكومة السودان استراتيجية ضد شعب الفور. وقد استمعتم عدة أدلة وأنواع أدلة، لن أحيلكم إلى كل الأدلة حيث أن هذا سيتم لاحقا، ولكن مثال وهو أكثر نوع مهين من الاغتصاب أمام الأسرة على سبيل المثال الذي قام به P1073، هذه الرواية الاغتصاب الذي ارتكب ضد الأطفال، وقد قدمنا أدلة قوية على سبيل المثال من قبل الشاهد P11 وP1073، وكانت طفلة عندما تم اغتصابها من قبل الجنجويد. واستمعتم إلى أدلة من قبل الكثير من الشهود على سبيل المثال الشاهد P1073 وP1074، الضرر الجسدي الذي تعرضوا له. ونتيجة ذلك حيث أن هذه النتائج أو التبعات اخترقت مجتمعهم واخترقت حياتهم بسبب الوقع المجتمعي لهذه الأحداث. شهادة الشاهد P11 كما تذكرون هي قوية، وأنا هنا أقول ما قاله أو أقتبس: لقد تم اغتصاب النساء، بعضهم انتحروا وبعضهم جنوا بسبب هذه الاغتصابات ولم يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وهذا طبعا موجود في المحضر 91 في الصفحة 34. وتحدث أيضا الشاهد P11 عن تجربتها الخاصة، وأقول: لم أكن أستطيع إكمال مواصلة دراستي بسبب هذه الدراسة، حيث أنها وصمة، لم أستطع الجلوس في نفس الفصل الدراسي من زملائي في الفصل، شعرت بالخجل. طبعا هذا في نفس المحضر 91 صفحة 31. شاهد وتلو الآخر أوضحوا أنهم لم يستطيعوا الحصول على علاج الطبي المناسب أو آلية الإبلاغ مثل B921، وهذا طبعا بسبب وصمة العار الثقافية والاجتماعية، حيث أنهم لم يستطيعوا التحدث إلى أسرهم أو الحصول على دعم أسرهم مثل نفس الشاهد الذي ذكرته. هذه الحقيقة المتآزرة تبين أن الواقع والظروف لهذه هؤلاء الشهود التي عانوا منها، ونقول بأن المتهم مسؤول جنائيا عن هذه الوقائع.
ويشير كريم خان أيضا إلى أن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررا خلال الجرائم التي ارتكبت في الفترة بين 2003 إلى 2004.
حضرات القضاة، لن ننسى روايات الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب، والتي هذه الروايات التي قدمت لأمام المحكمة. كما أخبر P11 عندما يمر الناس بالطريق يشيرون بأصابعهم إلى الطفل المولود من نتيجة الاغتصاب ويعتبرونه ابن الرجل العربي، أو يقولون أنه ابن رجل عربي، كما تشعر النساء بخيبة أمل لأنهن مع طفل عدوهن، الطفل الذي نتج عن الاغتصاب. ينظر المجتمع بازدراء إلى هؤلاء الأطفال، وعلى الطريق يشيرون إلى هذا الطفل باعتباره طفل الاغتصاب. المحضر 91 صفحة 35، وكما ذكرت الشاهدة P15. نعم، كما حضرت القضاة، كما رأيتم، لقد سمع العالم أثر هذه الأحداث على الكثير من الفاعلين، سواء رجال أو نساء، أطفال صبية وفتيات الذين تأثروا بالجرائم المتهم فيها هذا أو المسؤول عن هذا المتهم، ولكننا سنركز على الأطفال. وكما في هذا الوضع وفي هذه الحالة، فإن الحقيقة الحزينة أن الأطفال هم الضحايا الصامتون، ولا يجب أن يضيعون في الرواية العامة أو الكبيرة كما يحدث في ضمن السكان المدنيين. لكننا كما سمعنا حضرات القضاء ورأيتم في السجل الكثير من الأمثلة.
وحول إجراءات سير المحكمة، يقول كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
أنه بسبب الإدارة الرائعة لهذه المحاكمة، كانت هذه محاكمة تتمتع بالكفاءة في منتصف موجة جديدة من الصراع. وقد استمعتم إلى أكثر من 100 شاهد، 1800 عنصر من الأدلة تم تقديمها رسميا، وقدم الدفاع أدل 20 شاهدا، أدلى منهم 17 بشهادتهم على الهواء مباشرة، وقدم الادعاء 81 شاهدا، أدلى منهم 56 منهم بشهادتهم على الهواء مباشرة، وقدم 25 شاهدا إضافيا أدلتهم في المحضر كتابة. وطبعا كان هناك تعاون كبير بين الأطراف والمشاركين، حيث تم الاتفاق على 434 حقيقة، واستدعوا خبيرا مشتركا، والمكتب كان يساعد الدفاع بصدق وأمانة في حين طلب منه ذلك عندما يتم إيجاده وتسهيله وحضور المشاهدين، وأيضا في محاولات لجلب وثائق للدفاع من حكومة السودان. هذه المحاكمة هي الأولى كمحاكمة تقدم تهم للاضطهاد على الأساس الجنساني وعرقي وسياسي، مما يعكس الطبيعة المتقاطعة للتمييز الذي عانى منه الرجال المحتجزون في مكجر بالتحديد وفي دليج.
في ختام هذه الحلقة بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، ونقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيلوا عافية.